بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام السيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، شرح العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار، لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقي إليه أو لتقرير الحكم. فمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سأل عن بيع الرطب بالتمر،
وقد سئل
عن بيع الرطب بالتمر: أينقص إذا جف؟ يعني الرطب. قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه أو لا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا:
يعني
يا رسول الله.
تارة يكون السؤال الذي وجه يكون للاستعلام الذي يراد به الإخبار، لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل، فهو يجهل الشيء فيسأل عنه حتى يعلم، وتارة يستفهم ليلفت نظر من يستفهم إلى معنى يريده، فيكون الاستفهام هنا مقصودا للتنبيه على أمر ما، على شيء ما، مع أنه يعلم، إذن السائل طارة يسأل ليستفهم عما يجهله، فيقول مثلا: هل ذهبت إلى كذا وهلاده؟ فيقول: نعم ذهبت. يبقى هذا السائل سأل عن شيء يجهله. أو الأمر الثاني أنه يسأل عن شيء يريد من المخاطب أن يتنبأ شيء ما، فيتوقع أن يجيب على خلاف المعهود أو إلى آخره. يعني مثلا يسأله: أتدري ما أعظم شيء أمر الله به؟ أو يقول: ما أعظم شيء أمر الله به؟ السائل يعرف، لكن نريد أن يستنطق المسؤول: ما أعظم ما أمر الله به؟ فيقول مثلا: بر الوالدين. طب أنت ما أعظم ما أمر الله به؟ أو إلى آخره. هو يعلم أن الأجوبة قد تختلف، لكنه يريد أن يستخرج منهم أجوبتهم ليدلهم، وقد شوفهم إلى الجواب، إلى الجواب الصحيح الذي يريده. يقول: أعظم شيء أمر الله عز وجل به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، قبل بر الوالدين وقبل الكسب الحلال وقبل أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به هو التوحيد، ولكننا لا نلتفت إليه، وهذا أول ما جاءت به الرسل وإلى آخره. أو قد يسأل مثلا: لمن نسمع من أهل العلم مثلا؟ لأنه يعلم أنه قد يجيب بجواب ما. طيب، أو يقول له: ما مواصفات الشيخ الذي نستمع إليه مثلا؟ طيب، أسئلة يريد أن يستخرج ما عنده لينبه بعد ذلك على معاني معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أسئلته من هذا النوع للناس حتى يستخرج من عندهم، فيأتيهم أجوبة يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما المفلس؟ النبي يعلم ويتوقع أن الجواب سيأتي على المعهود العام. المفلس من؟ من المفلس في الناس؟ سأل الناس كده عن المفلس. المفلس من لا درهم ما له ولا دينار. المفلس من لا درهم ما له ولا دينار. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون الشديد فيكم أو القوي فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويعلم أن الجواب سوف يخرج على خلاف المعهود. طيب فيأتي تنبيهه فتكون الفائدة أنه شوق المسؤول إلى معرفة هذا الأمر. نعم.
قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعني ليس عنده نقود ولا عنده متاع، أي أعيان من المال.
شوفوا الرواية من المفلس أو ما المفلس، أنه ذكر في الأصل ما المفلس، والأصل أن تكون من المفلس على اعتبار أنها العاقل، لكن قد تكون ما على اعتبار أتدرون ما معنى المفلس، ما معنى وليس من المفلس إن صحت به الرواية. شوف الرواية فيها ما، إن صحت الرواية فيكون على مقدر، يعني أتدرون ما معنى المفلس. نعم.
قال قال يعني ليس عنده نقود ولا عنده متاع، أي أعيان من المال، أي أن المفلس يعني الفقير هو، وهذا هو المعروف من المفلس، من المفلس بين الناس. فإذا قالوا من المفلس يعني الذي ليس عنده نقود ولا عنده متاع بل هو فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وفي رواية من يأتي بحسنات مثل الجبال، أي يأتي بحسنات عظيمة، فهو عنده ثروة من الحسنات، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء، والناس يريدون أخذ حقهم، ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة.
نعم، جميع حقوق العباد، حقوق العباد لا تسقط، حقوق العباد لا تسقط، هذه الحقوق لا تسقط إلا أن يسامح أهلها، أما ما لم يسامح أهله فإنه يأخذه يوم القيامة. ولهذا التوبة من حقوق العباد لابد فيها من رد المظالم إلى أهلها. أما أن تستغفر الله وتقول أنا أكلت مال فلان فأستغفر الله وأتوب إليه سبحانه وتعالى وفقط، هذا ما يسمن ولا يغني من جوع، لابد من رد المظالم إلى أهلها لازم. فلا بد في التوبة إذا تعلقت بحق مخلوق من رد المظالم إلى أهلها. فمن لم يأخذ مظلمته في الدنيا أخذها في الآخرة، وهذا أكبر تسلية للمظلوم. هذا قد ظلم في بيت، هذا قد ظلم في أرض، هذا قد ظلم في مال ولم يستطع تخليص ذلك في دنيا، هل يسقط هذا؟ أبدا، سيأخذ أوفر ما يكون يوم القيامة، سيأخذ حسنات، سيأخذه يوم القيامة حسنات، أو يؤخذ من سيئاته فيطرح على الظالم. يعني حقك أن تأخذه أخذه، بل تأخذه أوفى ما يكون وأوفر ما يكون. أظن الحسنة لا تساويها الدنيا بما فيها، وأظن رفع سيئة عنك لا تساويها الدنيا بما فيها. إذن اصبر يا أخي، لو ظلمت في الدنيا ولم تستطع أخذ مالك ولا أخذ حقك، ولو حتى قضى القاضي في الدنيا بقضاء بنحو ما سمع وكنت أنت المظلوم فيه، فإن ذلك لا يسقط حقك. فحكم القاضي في الدنيا لا يسقط الحق عند الله طالما أن الظالم يعلم أنه ظالم. لكن لو كانت مسألة اجتهادية ورفعنا أمرنا إلى القاضي والقاضي حكم لي ولم يحكم لك، وأنا أعتقد أن لي الحق وأنت تعتقد أن لك الحق، فحكم القاضي هذا يرفع المؤاخذة ولا يكون في عنقك مظلمة يوم القيامة، حتى ولو لم يوافق هذا الحكم الحق عند الله، حتى ولو لم يوافق هذا الحكم الحق عند الله، يعني الحق للخصم. لكن أنا ما أدري، أنا رفعت أمر القاضي والقاضي حكم بنحو ما سمع. لكن لو أنني أعلم أني مزور وقد أتيت القاضي بعقد رسمي العقد هذا موجود وعقد رسمي وتأتي القاضي بهذا، فحكم لي بنحو هذا العقد وأنا أعلم أن هذا مزور، فحكم لي بنحو هذا العقد فأخذت بناء على هذا الحكم مالا، هل تبرأ ذمتي لأن الحاكم حكم لي؟ الجواب لا، سيبقى هذا الأمر معلقا في رقبتي إلى يوم القيامة. إنما إذا كان الأمر مبنى على الاجتهاد فهذا لا مؤاخذة عليك في هذا الباب. فحقوق العباد عظيمة جدا، ولهذا الناس يستهينون بها، ولكن ليست بالهينة. في أناس عندهم مماطلة، يعني امرأة اشترت حقا في يوم من الأيام بخمسمائة جنيه، الحق ده نصف بيت، نصف بيت بخمسمائة جنيه يوما ما، ودفعت 250 جنيها وأبقت 250 جنيها، ومن يومها إلى الآن ما دفع ذلك. طبعا كان اللي بيبيع بخمسمائة يستطيع أن يشتري نظيرة بخمسمائة، ها؟ لكن هيشتري اليوم بالمئتين وخمسين إيه؟ هيشتري اليوم، يشتري ماذا؟ يشتري ورقة يكتب فيها العقد، يعني ورقة العقد ذاتها اللي يكتب فيها أي بيع بمئتين وخمسين جنيه، ولو راح لمحامي بياخد له 500 جنيه أو 1000 جنيه لو هيحرر عقد. السمسار بياخد 1%، بيطلع ممكن يطلع حسب البيعة 100,000 50,000 وهكذا حسب البيع، ده السمسار. فماذا تصنع المئتين وخمسون الآن؟ ماذا تصنع المئتين وخمسون الآن؟ فبعض الناس يماطل، ومطل غني ظلم، فهذا سيتحمل بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. طب لو جاء وقال خاص خذ المئتين وخمسين، أنا والله لا أعلم في المسألة من جهة الفتوى إلا أنه ليس عليه إلا المئتين وخمسين، ولا يمكن أن أرجع هذا الثمن إلى أصله إلا المبيع ونقول عليك قدر نصف البيت. هذا لو كان غصبة، لو كان قد اعتدى على رجل فأخذه وباعه نقول عليك الفدان، يعني من أخذ نصف فدان من أخته أيام الميراث لما كان الفدان بألفين جنيه فكان النصف بألف جنيه وأخذ وغصبه والآن يريد أن يتوب نقول هذا النصف فدان. نصف الدان، نصف الدان بكم دلوقتي؟ بمثلا بستمائة ألف أو سبعمائة ألف، يقول كان بألف، نقول احنا ما لنا دخل بألف، لم يسمى الألف حتى نحكم عليك به، إنما النصف الفدان، إنما الفدان اللي طلع مباني، طلع مباني، يعني كان الفدان مثلا اللي أخذه الأخ من أخيه، من أخيه كان الفدان زراعي، كان يومها الفدان بألفين وغصبه، أخذ غصب الآن يريد أن يتوب وخلاص، وبعد من يومها كان الفدان بألفين، بعد الفدان مباني بأيامها مثلا بعشرين ألف وليكن أو بكذا أو باعه بالألفين، الآن يريد أن يتوب. الفدان الآن القراط فيه المتر فيه بعشرين ألف، المتر بعشرين ألف، يبقى احنا ماذا نقول إذا أردت أن توب؟ إما أن تستسمح أخاك بهذا أو تتصالح مع الشيء، أو الذي يلزمه في عنقك فدان مكانه تأتي بنفس الفدان أو بقدر الفدان اليوم، ده 100 مليون، 1000 مليون، مليار، إيه الإشكالية؟ مليار حقه. أما هذا المشكلة أنه باع، ولما باع تحول الأمر إلى مال وصار المال في الذمة، سدد بعضه ثم ما طلب في بعض، الآن ما أحكم له به؟ الذي أعلمه أنا أني ما أحكم له إلا بالمال، ما أحكم له إلا بالمال، لأن الذي استقر في الذمة مال، فهذا صار مماطلا، صار الآن مماطلا، مماطلا. أتمنى أن أحكم عليه بالفدان أو بنصف فدان أو بنصف بيت، أحكم عليها بهذا، هذه المرأة المماطلة الآثمة، لكن حسب علمي لا أحكم عليها إلا بالمئتين وخمسين جنيه. لكن قد يتدخل بعض الصالحين من باب مصالحة وإحسان، يعني اتق الله، نعم أنت يلزمك المئتين وخمسين، لكن عليك إثم الآن، إثم المماطلة، لأن مطلغني الظلم، هذا ظلم. تتقي الله عز وجل. لكن هل على هذه المرأة أكثر من ذلك؟ الذي أعلمه أنه ليس عليها أكثر من ذلك، طالما أن هذا قد استقر في ذمتها مال، فهذا مماطل، ولم يأتي في الشرع حد المماطلة إلى كم سنة، نعود إلى أصل البيع فينقل ذلك البيع، إلا أن يكون هناك شرط بينهما، شرط خيار. أما إذا ما كان في شرط ولا شيء فالذي يلزمه مال، وهذا يصبح مماطلا ومطله إثم، زي اللي بترفع عليه مثلا شيك أو شيء ويقضي لك بعد 3 سنين، يقضي لك بحقك في المحاكم، أو ربما 10 سنوات وانت كان لك عنده 10,000 جنيه، والآن القيمة المبيع دلوقتي صارت 100,000 جنيه. طيب يوم ما تحكم لك القضية بعد 10 سنوات هتاخد ايه؟ هتاخد ايه؟ هتاخد مالك فقط، هتاخد مالك فقط، وهذا ظالم. لكن هذا انا اقول هيتحمل اجراءات المحامي، يعني كل شيء ترتب على المماطلة هذه برفع الامر الى القاضي او كذا بيتحمله، بس هذا من باب تحمل مضار. انما المبلغ والمبلغ، طب 10 سنين بقوا 12، بقوا 15، بقوا 20، بقوا الى اخره، هو المال الذي لك. لكن هؤلاء يتقون الله عز وجل، لان هذا ستكون في اعناقهم يوم القيامة. ود الواحد لو كان هناك رخصة ان يحكم عليهم بمثل هذه الاموال، نصف بيت نصف فدان، لكن اما وقد تحول الى مال، لا اعلم ان الانسان يرجع الى اصل هذا الامر ويقول تعطي بقيمة هذا اليوم، بقيمة انت عليك 250 جنيه، لا احنا نشوف نصف البيت اليوم بكام، نصف البيت اليوم ده بنصف مليون، البيت ده نصفه بنصف مليون الان، يبقى عليك نصف مليون، هذا بيع من جديد، هذا بيع من جديد. ما ادري لو كان هناك علم يقول هذا نحن معه، لكن اما وقد استقر في الذمة، لان اصل المسألة ما المستقر في الذمة، هل المستقر في الذمة نصف بيت او المستقر في الذمة 500 جنيه؟ إلا أن يكون في البيع شرط، إذا لم يسدد في الوقت الفلاني أو كذا ينفصل البيع، هذا ما في مشكلة نعمل هذا، لكن إذا لم يكن كذلك ففي هذا. بل بعض الناس في عقودهم شروط جزائية، مثلا اللي بيرجع في البيت مثلا بيدفع، مثلا كان زمان يدفع كم، يعني يدفع مثلا 100 جنيه يرجع في البيعة مثلا شرط جزائي. طيب وهذا الامر غير محدد، مفترض ان الشرط الجزائي ده اللي يرجع في البيعة يحدد تاريخ، بحيث الشرط الجزائي له قدر في هذا التاريخ، سنة 5 اشهر، انما ده مفتوح، فممكن رجل بيع مثلا بيت كان زمان بيع بيت مثلا ب5000، البيت ده مثلا جه بعد 30 سنة بيت ده بقى ب5 مليون، فقال لك انا برجع، انا راجع في البيعة. ما ادري قانونهم يقول شيء من هذا؟ طيب القانون بيقضي، لان ما فيش فيه مدة محددة، فيش فيه مدة الراجع في البيعة، طب انا هرجع في البيعة، ولم يحدد مدة. ومن هنا لابد ان تكون هذه العقود عقودا واضحة، تكون هذه العقود عقودا واضحة، والانسان الان لابد في بنود العقد من ان يفصل، ما في مشكلة اكتب 10 ورقات لا تساوي ان البيع الان يرجع لك وقد يترتب على ذلك مضرة بالغة، لكن العقد يقول هذا، انت العقد بيقول لك كذا، انا هرجع في البيع، لك عندي شرط جزائي، خلاص خد الشرط الجزائي بتاعك. طبعا شرط جزائي كيف؟ شرط جزائي هذا لا يساوي شيئا. نعم نعم اقرأ.
جاء عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع.
نعم.
وعند أحمد والترمذي وغيرهم من
علق النووي على رواية مسلم ما
علق.
نعم
النووي ما علق الثيوبي
علق. قال قوله ما المفلس، قال الطيبي رحمه الله
كذا في صحيح مسلم وجامع الترمذي وكتاب الحميدي وجامع الأصول وشرح السنة، أي بلفظ ما المفلس؟ فعلى هذا السؤال عن وصف المفلس لا عن حقيقته، ومن ثم أجاب صلى الله عليه وسلم بوصفه بقوله شتم وأكل وقذف. وفي مشارق الأنوار وبعض نسخ المصابيح من المفلس؟ وهذا السؤال سؤال إرشاد لا استعلام.
فإذا كانت بمعنى ما فتعود إلى المعنى والوصف، ما معنى المفلس؟ نعم،
ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة فيقتص لهم منه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. تنقضي حسناته، ثواب الصلاة ينتهي وثواب الزكاة ينتهي وثواب الصيام ينتهي، كل ما عنده من حسنات ينتهي، فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المفلس حقا. أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب، ربما يكون الإنسان فقيرا فيمسي غنيا أو بالعكس، لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها.
يعني معنى ذلك أنه قد يخرج من النار من لا حسنة له، من لا حسنة له وادخل الجنة، لأن هذا الآن الرجل فنيت حسناته لم يعد له حسن وادخل النار ومع ذلك يخرج منها باتفاق. ليه؟ لأن كان له أعمال وكان له حسنات، لكن في المقاصة أخذت منه، فهذا لا يقال كيف، لأن من لا حسنة له هذا الكافر، هذا ما لا حسنة له. نقول لكن المؤمن هنا قد لا يكون له حسنات، لكن ليس له حسنات بالأصالة، لا كانت له حسنات لكن ذابت في المقاصة، ولهذا يخرج من الجنة بموجب الإيمان الذي ماذا؟ بموجب الإيمان الذي عنده، وإن لم يكن له حسن وكانت له أعمال. فلا يستدل مستدل هنا بأنه العمل ليس بركن، لأن هذا الرجل لم يعد حسن لعمل لكنه عمل وكانت له حسنات واستحقها ثم سدد منها، فلهذا لم يعد له شيء. نعم.
وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي مال الناس في حياته قبل مماته حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفدي نفسه، ليس فيه إلا الحسنات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار. ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار، بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، لأن المؤمن لا يخلد في النار، ولكن النار حرها شديد.
حتى ولو لم يكن لو لم يعد له حسنة في هذا، لأن هذه ذهبت حسناته من طريق المقاصة بينه وبينه، وليس لأنه ما عمل، لا عمل، آمن وعمل من الأعمال الصالحة ما عمل، لكن عوقب بهذا في حقوق العباد. نعم.
ولكن النار حرها شديد لا يصبر الإنسان على النار ولو للحظة واحدة، هذا على نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة، أجارني الله وإياكم منها.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر المؤلف رحمه الله في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: ففي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، ليس ملكا من الملائكة، بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية، فهو صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر وينام ويستيقظ ويأكل ويشرب ويذكر وينسى ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تماما. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم.
نعم، من جهة كونه يأكل ويشرب ويمرض ويصح وينسى، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فالنسيان وارد علي، أما الذي لا ينسى هو الله، لا يضل ربي ولا ينسى. قال: ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر. هل هذا انتقاص للرسول؟ في فرق أن تقول الرسول جاهل، هذا انتقاص والعياذ بالله. أما أن الرسول يجهل بعض الأشياء، يجهل، فقد كان النبي يسأل صلى الله عليه وسلم عن الأمر ليس عنده فيه علم فينتظر حتى ينزل به جبريل. وفي حديث الإسلام والإيمان سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل بعض الأشياء، بشر. النبي ما علم عن عقد عائشة وهو بجواره تحت البعير والتمسوا عقدها ليلة، وما يدري النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجهل بعض الأشياء، هذا لا يعد انتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هناك فرق بين وصف جاهل، هذا لا نقول رسول جاهل حاشا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل الشيء، الصحابي يجهل الشيء من باب أولى، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وهكذا أمره الله عز وجل أن يعلن للملأ فيقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
هو بشر ولكنه خير البشر، هو خير البشر، أنا سيد ولد آدم كما في الحديث الصحيح، بل إنه صلى الله عليه وسلم ليس فقط خير البشر بل خير الخلق، خير من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم خير من البشر، خير من الملائكة، خير من الجن، خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير خلق الله. وقد نقل الاتفاق على ذلك، نقل غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق. نعم.
فلست إلها يعبد ولا ربا ينفع ويضر، بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وبهذا فانقطعوا جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ممن يدعونه أو يعبدونه أو يؤملونه لكشف الضر أو يؤملونه لجلب الخير، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد إلا بلاغا من الله ورسالاته. وفي قوله إنما أنا بشر مثلكم تمهيد لقوله وإنكم تختصمون إلي، يعني فإذا كنت بشرا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل، تختصمون إلي يعني تتحاكمون إلي في الخصومة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بنحو ما يسمع. نبي ما يدري هل فلان أخذ من فلان هذا الشيء أو كذا، ما يدري عنه إلا أن يعلم بوحي، لأن النبي بشر والبشر ما يعلم الغيب، ولهذا يحكم نحو ما يقضي. ومن هنا أسس النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في الحكم، ألا وهي أن الحكم يصدر بناء على البينات، بناء على الظاهر، والصرائر يوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأمر مبناه على ماذا؟ فالأمر مبناه على الظاهر. الظاهر القاضي عنده أوراق، والأوراق بها كيت وكيت وكيت، وأختام، والأختام موجودة وانت ما عندك، فيحكم لصاحب الأوراق. قد يكون في نفس الأمر ان اللي ما معه ورقة هو الذي له الحق، يعني عنده حق لكن ما عنده بينة، يثبت بها الحظ، والثاني ذهب فأتى بعقود مزورة وكذا وأثبت هذا الأمر، أو أتى بشهداء زور. وما أكثر هؤلاء، لو تريد 10 يشهدون أنهم رأوا كذا، رأينا المرأة قد أخذت الذهب، رأينا الرجل قد فعل كذا وهو لم يفعل بل لم يعرف. لو أردت 10 قد تجد هؤلاء 10، قد تجد هؤلاء 10 للأسف الشديد، وإن لا وإن لا يرجعون. لكن القاضي بيحكم له ما سمع، عنده شاهدان شهدا بذلك وقد أقسم بالله الأيمان المغلظة. طب ماذا يقول قد يقول أنتما كذبا؟ لا. طب لو علم القاضي في نفسه بموجب علم أن الرجل ده متلاعب والرجل هذا صالح، يعني صعب أن هذا الرجل لما قال أنا لي، بعض الناس قد تحكم له ما تقول ما بينته، تعلم أن هذا صادق مستحيل أنه يكذب وكذا، ما يكذب. لكن خصمه وأنت تعلم أن هذا عند رقة في دينه، لكن هذا معه أوراق وهذا معه أوراق، هل القاضي يحكم بعلمه عن الشخص أنه مثلا كذا أو كذا، أو يحكم بموجب بينات؟ يعني مثلا هذا رجل نعرف أنه عنده رقة في دينه كبيرة، وهذا الرجل أعلم أنه رجل أعلم أنه رجل صادق وأنه رجل كذا، لكن البينات اللي أمامي خلاف هذا، ماذا أصنع؟ يعني ماذا أصنع؟ هنا نحكم نسمع. لكن قد تخوف بله، قد تقوم بعمل بعض الأمور تختبر، أو بعض الأمور بحيث أنك أنت يعني يستبين لك الحق فيكون مزيد تحقيق، ما في مشكلة للقاضي أن يفعل ذلك، للقاضي أن يفعل ذلك، لكن في النهاية لن يحكم إلى بينة. أما إذا لم تكن بينة لهذا ولا ذاك، فحينئذ هذا يكون الإشهاد في ذلك مدخل. أما بالبينات حتى ولو لم تكن صالحا وهذا صالح، لكن البينة مع غير الصالح تحكم بنحو ما تسمع. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم وإنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتهم بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فالنبي يقضي بنحو ما يسمع. نعم دين فقط مزيد تحقيق، لكن إذا بينات وجاءت شهود وجاءت كذا يحكم بنحو هذا، ويتحمل ذلك من حكم على هذا الرجل بسببه، يتحمل بين يديه. إنما القاضي يحكم بنحو ما يسمع. ليه؟ لأن الدين قد يخطئ، هو ما عنده ما يرفع، لكن لو لم يكن بينات فليحكم عليه به. ولهذا بقى يحكم، ننتقل من هذا إلى قرائن، ننتقل من هذا إلى ممكن القاضي يمس بعضهم بعذاب حتى يستخرج ما عنده معلومات، ممكن القاضي يفعل أشياء يتبين إذا كانت هذه البينة صادقة ولا. يعني مثلا دلوقتي ده عنده مثلا عقد مختوم مثلا من جهة معينة، فيستدعي يقوله استدعي الموظف نفسه، هات لي الموظف اللي ختم لك هذا مثلا، ويستدعي الموظف نفسه، فقد يفعل مزيد أشياء يتبين أن هذا العقد باطل أو كذا. له ذلك، فإن الإنسان القاضي يكون له مثل هذه الأشياء، مثل ما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان في بين لهذه المرأة ولا هذه المرأة، فماذا صنع؟ فعل شيئا يستخرج به الحق، فقال خلاص احنا بنقضي بماذا؟ بقسم هذا الطفل بينكما، كل واحدة تأخذ النصف. طبعا هذا معناه انه بيموت. فقالت الصغرى هو لها، لا تأخذ كله، لأنها ولدها في الحقيقة، فلأن يحيى الولد مع الأخرى خير من أن يموت، حتى لو حرمت منه بس يكون حي أمامها، فقضى به لها. فالقاضي له أن يفعل هذا، إذا كان فيه كذب أو كان فيه كذا له أن يفعل ذلك. نعم، قرائن يعني وأشياء، لكن في النهاية هذا كل ما لم يكن بينات. أما إذا كان فيه بينة فالقاضي يقضي بها بنحو ما يسمع، ثم يتحمل هذا الكذاب أمر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لكن القاضي يقول لا أنا ما أقضي بهذا، وأنا لا، يكون قد خالف. نعم هذا صالح، بس قد يخطئ الصالح وقد يصدق الطالح. نعم.
تختصمون إلي، يعني تتحاكمون إلي في الخصومة، فيكون بعضكم ألحن من البعض الآخر في الحجة، أي أفصح وأقوى كلاما، يقال فلان حجيج وفلان ذو جدل يقوى على غيره في الحجة، كما قال تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب والمخاصمة. فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر. وهذا مشاهد، فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي، أحدهما يكون عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل، والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه، فيحكم القاضي للأول. ولهذا قال وإنما أقضي بنحو ما أسمع. وفي قوله أقضي بنحو ما أسمع فسحة كبيرة.
نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم يكون ألحن بالحجاج، في علل بعض الناس وهو كاذب، لكن بعض الناس يتقن كذبة يا أخوان، نعوذ بالله، يتقن كذبة وتجد لا يتلعثم وينسج قصة من خيال ويرتب كلماته وكذا، وصاحب الحق قد لا يستطيع ذلك، يكون مهتزا. بعض الناس ما تعود يقف أمام قاضي ولا ضابط شرطة ولا كذا فيهتز، أو ما عنده الفصاحة، يبقى له الحق وما عنده فصاحة يؤدي هذا الأمر. وبعض الناس لا، يعني ممكن الرجل مع المرأة مثلا تكون المرأة ظالمة وقد أخذت، لكن الرجل لا يستطيع أن يثبت هذا بعرضه، والمرأة تثبت خلاف ذلك. شوف المرأة يا أخواني، امرأة تنام بجوار رجل ويرفع عليه قضية نفقة، يعني نايمة معها على السرير يا أخواني، يعني الرجل جاي له كذا وهي نايمة معها على السرير يا أخواني، يعني يفاجأ بأنه هي بتطلب النفقة وهي نايمة معها يا أخواني، بتأكل من صحفته. فبعض الناس عنده في هذا لحن، حتى في العلم تجد ممكن يكون إنسان صاحب سنة وصاحب كذا، لكن ما عند الفصاحة اللي تكون عند المبتدع. المبتدع قد يقدم على باطله، يعني بالله عليك كيف تقنع الناس بأنه الطواف حول القبر جائز؟ تخيل أنت داخل في منطقة إيه؟ كيف تقنع الناس أنه مدد يا فلان جائز يا فضيلة الشيخ؟ نعم، ما حكم أن يقول مدد يا حسين؟ واضحة، هتعمل ايه فيه؟ مدد يا حسين بشرك، تعمل ايه فيها على طول مباشرة؟ هذا من قبيل المجاز وكذا، والمعنى مدد يا رب الحسين، واللغة العربية فيها الحقيقة والمجاز وكذا، ولكن بعض الناس لا يفهم الحقيقة، يعني قلب، يعني اجاب بالباطل ثم انتقل يقل بالمسألة على اهل الحق وانهم لا يدرون عن العلم شيئا، وما الذي يدرين بحقيقة ومجاز، وادخل في باب اخر. أن لك يا فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم من ذبح لعبد الرحيم القناوي؟ ذبح لعبد الرحيم القناوي، لا إشكال، هل أنت تذبح لأمك؟ فلان يذبح لأم الميتة وفلان يذبح لأمه، ما الفرق بين أمك وعبد الرحيم القناوي؟ هذا يذبح لأمي وهذا يذبح لك، هذا يذبح لك، ما في مشكلة. يعني أمور لا يمكن تجيب في، أتجيب في إيه؟ شركيات، الربا، كل قرض جرى دفع مشروطة. يعني اخواني الواحد باثنين في اي شيء في الفقه دي فيها غموض، ان هذا ربا. حديث عبادة الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، جميع النصوص هو الربا المحرم ايه، لكن انظر الى جوبة هؤلاء، تصبح انت غير الفاهم، انت الذي لا تفهم، انت الذي لا تستوعب، انت لا. وبعد ده باب علمي، ممكن يقلبها كمان باب اخر، باب وطني، انت الان ضد مصالح الوطن، انت الان يعني اسكت. الختان يا اخوان، طب ماذا نصنع فيه؟ الختان يا اخواني ما في قول موجود ولو شاذ ولو شاذ ولو مطروح ان هذا محرم. ان في قول عند العلماء ان الختان محرم، انا لا اعلم قولا شاذا حتى. طيب كيف يا اخواني نصنف فيه كتابا؟ عرفتم؟ لعل بعضكم يكون الحن، وانت اللي لا تفهم، انت صاحب الحق لا تفهم. واصل المناطات وفي اصول الفقه، وقال الشاطبي، ودخلك في باب تاني خالص، باب اخر. والمسألة الختان تصبح انت ماذا؟ الجاهل، وانت الذي تعارض حقوق الانسان، وانت الذي وانت الذي، امور ما لها اي وادنى، مش اقوال ضعيفة ينفخ فيها دنوع، لكن فيه ما في اقوال. هذا اللي بيقول لك وارد وارد ان الله ما يدخل الناس النار، وارد. يا الله، ده ما يصلح ان تقول وارد ان الله لا يدخل عصاة مش الكفار. لو انت قلت وارد ان الله لا يدخل احدا من العصاة النار، المؤمن العاصي وارد الله تتداركه رحمته به، مش الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء للمؤمن؟ طيب هل يصح ان اقول وارد اذن ان الله يغفر لكل المؤمنين الذين وقعوا في معاصي ولم يتوبوا منها انه لا يدخلهم النار؟ ده احنا لا نستطيع ان نقول هذا في الكفار، لان الكافر داخل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. من قال بأن الكافر لا يدخل النار كافر إذا قامت حجة عليه. لكن هل هذه المسألة تورد؟ وهو أننا نقول لو قال واحد يجوز أن الله عز وجل لا يدخل أحدا من العصاة النار، لأن الله عز وجل يقول، يعني عند شبهه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما الجواب عن هذا يا إخواني؟ ما الجواب عن هذا؟ هل هذا وارد؟ وارد أن الله لا يدخل أحد من عصاة النار، لأن الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. خلاص، يبقى إذن العاصي تحت المشيئة، وطالما تحت المشيئة والله أخبر أنه قد يفعل أنه يغفر لهذا أو يغفر أو 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 يعذبه، إذن لو أنا قلت وارد أن الله لا يدخل عصاة النار، هل هذا صحيح ولا لا؟ صعبة؟ قول يا بهاء. لأن النصوص أدت بذلك. بهاء بقاله طالب بقاله دلوقتي أكثر من 20 سنة دلوقتي، بيقول وارد لأن النصوص أدت بذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أنا عندي نصوص يا بهاء، يبقى أنا هنا بقول بنص، إنما الكافر لا. ها صح ولا إيه؟ ها ها قول يا عبد المتعان. ليه؟ طب ما هذا إخبار أيضا، ويغفروا ما دون ذلك من يشاء. طب فين؟ مش أنت أنت عصر تموت تحت مشيئة، وده عصر تموت تحت مشيئة، فعندنا مليون عاصي مات، هذا وارد الله يغفر له، هذا وارد الله يغفر له، وهذا وارد الله يغفر له، وهكذا. الجواب أيوة دي أنا عايز ديت يا ولد، عايز دي اللي هو في فرق بين اعتبار جنس وأحاد. فيكون ويغفر الذنوب ما دون ذلك لمن يشاء متعلقا بالأحاد، قد يغفر لمحمد وقد لا يغفر، قد يغفر لابراهيم قد يغفر، لكن لابد من جنس العصاة من يدخل النار لازم. فغير وارد ان الله يغفر لكل العصاة، لكن وارد ان الله يغفر للعاصي، ودي نستعملها ضد من يلغي كلمة جنس مش بقولك انت منين جيبها. طب يلا اجبني يا ايها المعترض. هنا هنقول، ولما بنقول تارك جنس الاعمال كذا وتارك الاحاد، يقول لك هذه طنطان، من اين اتينا بجنس ومن اين اتينا باحد، ان التفريق بين هذا وذاك مجهول. زي ياسر برامي بيعتمد كده، ياسر برامي بيعتمد في عدم كفر تارك العمل على ايه، على نظرنا الى كل اعمال الشريعه هنجد منها اربعه اللي مباني الاسلام دي مختلف فيه، والجماهير على انه لا يكفر، لا يكفر، هو بيقول كده، وسائر الاعمال لم يرد فيها نزاع بين العلماء في كفر من عدم، بل كله متفق على انه لا يكفر. يبقى جميع الاعمال لا يكفر الا اربعه، الا اربعه مباني متنازع فيها والجمهور على انه لا يكفر. يبقى اذا لو ترك الاربعه وغيرها، بما انه لا يكفر في سائر الاعمال الا اربعه والاربعه الجمهور كذا، يبقى تارك العمل ايه؟ ليس بكافر على قول الجمهور. وحتى اللي بيرى الكفر تارك الصلاه، فان كفر تارك الصلاه فيها حيثيات كثيره جدا جدا، هل هي بمجرد الترك، ولا اذا عرض على السيف، ولا اذا كذا وهكذا. فلما تقول له الفرق ياسر ابراهيمي بين جنس العمل وبين احد العمل شيء، قال لك بس انتوا مسمي اهل السنه في هذه المساله فرقه جنس الاعمال، او فرقه الجنس، الجماعه بتوع الجنس. ليه؟ بيعتمدوا ان لفظه الجنس لم ترد في كتاب ولا في سنه، ولم ترد على لسان احد من الصحابه ولا التابعين، فمن اين اتيتم بهذا جنس؟ هنا نقول بالنسبه للمغفره للعصاه، فرق بين ان العاصي تحت المشيئه قد يغفر له وقد لا يغفر، وبين جنس العصاه. هل وارد ان الله يغفر لكل العصاه فلا يدخل عاصي النار؟ هذا يقتضي ماذا؟ هيقتضي رد كثير من النصوص، حديث الشفاعه في اخراج عصاه المحرين، اخرجوا من النار، اخرجوا من احس ابي سعيد، اخرجوا من النار، دي كلها نصوص. يبقى لابد ان نفهم ماذا في ضوء النصوص وجمع النصوص. يبقى نعمل باحاديث ويغفر ما دون بالنصوص، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حديث عباده، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، واحاديث دخول عصاه النار. فنقول بماذا؟ نقول باعتبار الجنس لازم يدخل جنس ايه؟ جنس عصاه النار. لكن باعتبار الاحد اننا نعين ان هذا يغفر او لا يغفر، هذا تحت مشيئه الرب سبحانه وتعالى. وبهذا تجتمع الأدلة أننا نفرق بين الجنس وبين الأحاد. واضح يا إخوان؟ واضح بارك الله فيكم. واحد يعيد الجواب هذا ويذكر النصوص في هذا. نعم. يعني لازم يدخل من العصاة من يشاء الله أن يدخل، أما باعتبار أحد العصاة نعم، فنقول الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا تجتمع الأدلة بين أدلة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين أدلة إيه؟ أحاديث الشفاعة وإخراج عصاة المحرين من النار بعدما دخلوا. يبقى نجمع بين هذا وذاك، أننا نفرق بين اعتبار الجنس وبين اعتبار الأحاد. طيب، هذا في عصاة الموحدين، فكيف بالكفار؟ هل في الكفار بقى يمكن ان نورد هذه المساله باعتبار جنس وباعتبار احد؟ نعم؟ لا. يعني هؤلاء جنسا واحدا يدخلون النار كل من مات على هذا، لكنني لا اعين فلانا يدخل النار من الكفار. لا اعين فلانا يدخل النار من الكفار. لو جبنا الرئيس يهودي ولا كذا ومات، نقول كافر يهودي، هذا كافر. طيب هل هو يدخل النار؟ نقول من مات كافرا دخل النار. اما زيد، اما فلان من اليهود او النصارى، ما ندري. ليه؟ لانه قد يكون تاب قبل الغرغر فلن نعينه بنار، لكن نقول الكافر الذي مات على الكفر هذا لا يغفر له بنص القرآن. وبالتالي فغير وارد أن من مات على الكفر يغفر له، لأنه لا يدخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي. يبقى ده غير وارد، ده كمان باعتبار جنس وأحد. يعني حما نقول جنس الكفر لازم يدخل لكن الأحد ممكن يغفر له، ما بالك بقى اللي يأتي فيقول وارد إن ما يكون فيه أحد يدخل النار، لا باعتبار جنس ولا باعتبار بقى أحد ولا كافر ولا عصاة موحدين، ومع ذلك يناقشون يا أخي ويتكلمون بما لا يستطيع الرد عليهم إلى طالب علم. يبقى هذا ألحن بماذا؟ ببدعته، بضلالته، بكلام الكفر. قد يكون ألحن من ماذا؟ من طالب علم. يعني لو أنت جئت تناظر أمام الناس، ومن هنا يمنع مناظرة أهل البدع، ممكن ماذا يصنع لما أنت بتناقشه مسألة وأنت ضامن أنك أنت تغلبه؟ إزاي يعني اللي بيقول ما يدخلنا يوم يوقعك ماذا؟ يخرج عن الموضوع بأمور أخرى هو ذاكرها قد لا تحسنها أنت. يقول لك أتدري ماذا قال الزركشي في الماء؟ أتدري ماذا قال الشطر؟ لا ما أدري والله. طيب ووقعك في أمور أنت لا أنا ما أدري ما أدري ما أدري، خلاص روح تعلم. ما هذا الإشكال؟ الواحد فيكم يقرأ له حديث ولا حديثين، يقرأ ورقة ولا ورقتين يصبح شيخ، هذا المشكلة. ويدخلك في باب آخر ويكسب القضية بهذا. فلهذا لا يجوز مناظرة أهل البدع والأهواء. لعله يطرح، أنا أذكر واحد من هؤلاء السلفيين اللي بيناقشوا ويقولوا المناظرات زي مزمى الفقير، الله يرد الحق في هذه المسألة، يفتح بابا من هذا ويجمع الناس ويناظر وكذا، وهذا على خلاف إجماع السلف. ولعله هو بيستدل لبعض المناظرات اللي وقعت، هذا المناظرات وقعت لها حال غير هذا الحال الذي يقول تعالى أناظرك ويجتمعون وكذا، هذا إجماع في أنه لا يكون. إنما مناظرة قد تكون مولي الأمر أتى بسلفي وكذا، إنما شيء ناقشك فيه مبتدع وأنت تشرح السنة فترد عليه بهذا، إنما تعالى أناظرك، إجماع أن السلف لا يرون هذا، مخطئ هو فيها، مخطئ فيها. لكن على كل حال في بعض المناظرات واحد ذكر لك كلام ابن تيمية وقال هذا، وكان لا يعرف هو الموضع. طبعا هم عندهم طالما لا تعرف الموضع هذا يبقى كذا، يبقى إذن أنت إيه. وقد يطرح موضع وأنا لا أستطيع جوابه من كلام شيخ إسلام، ليه؟ لأن فيه مثلا أنا لم أطلع عليه، أو قد يكون فيه بتر، قال ابن تيمية كذا وكذا ويكون قد بتر شيئا يحتاج أن أرجع إلى الأصل. طب المناظرة المفترض تحسم الآن، ما في شيء اسمه أراجع. أراجع دي يعني أنت مهزوم، هذا مهزوم، وأنت عارف من شأن البدع أنك كل نقولات البدع لما بتراجعها غالبا تجدها مبتورة. بعض الناس الآن سبحان الله بينسب لنا الكلام، بينسبه لما بترجع إلى الأصل بتجد فيه ماذا؟ ما يزيله. فاكرين أنتوا لما رد علينا هذا الرسلان وقالك بتجاهل المجتمعات وإطلاق الجاهلية زي سيد قد، وإحنا قايلين إلا ما شاء الله، يعني واضح إنما الأمة بتعود إلى كذا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. طبعا إلا من رحم الله بترفع الإشكالية صح؟ لا هو بيحذف وهكذا. يبقى إذن هؤلاء لو رجعت ليه؟ لأن قصد النيل موجود، قصد النيل موجود، قصد النيل موجود، فلهذا يختص. وإذا ما استطاع، انتبه، ما استطاع، يعني بعضهم بعض الإعلاميين بيرد علينا الآن فبيجيب اللي ما يستطيع إن هو يحرفه، ولو أتى بنفس فتواك بتكون عليه يوم يرويها بالمعنى ده، حتى بيقول لما استفتي كيت وكيت ويوم يروي المعنى الذي يريد ما يرضاش يجيب. فطارة يأتي بصوتك وطارة يعبر عنك، يأتي بصوتك فيبتر، يبقى مقطع 20 دقيقة يجيب هو دقيق، يبقى دقيق ويسقط فهم على الدقيق. فده شأن أهل البدع والهواء. فهؤلاء كما قال النبي فلعل بعضهم يكونوا ألحن بحجته من بعض سواء ما يتعلق بدين أو ما يتعلق بدنيا، فتكون أنت صاحب الحق ولكنك لم تستطع إثباته. فالنبي حذر، لماذا ذكر به هذا؟ تحذير ممن يأخذ هذا الأمر بحكم القاضي ألا يغتر بهذا، فإن حكم القاضي لا يغير الحق عند الله، أي أنك بين يدي الله مسؤول عن هذا ولو حكم لك القاضي. نعم، ولهذا تمنع المناظرة. نعم، اللي يتعلم بإيه؟ لا يصلح. هات انت سيارتك والطلبة اللي معاك وانزل في ميدان البوسطة وعلم الناس بس، لكن لا تناظر الناس، علم الناس. مو بلازم المساجد، في المسجد اعمل مؤتمر اذا كان ده مسموح، ممكن في بلاد اعمل مؤتمر اليوم في مدينة كفر الشيخ على كذا، اعمل مؤتمر مثلا كذا لو هذا مرخص لك فيه، اعمل مؤتمر تعلم الناس. وانت اعرض بقى اللي هي مسألة المناظرة، اعرضها ازاي؟ لو قال قائل كذا فجوابه كذا، لو قال قائل كذا فجوابه كذا. اعرض انت ما يمكن ان يقوله الايه الخصم ثم ترد عليه، لو قال قائل، لو قال قائل، لو قال قائل، لو استدل واحد بحديث كذا فرده كذا. انما تأتي تناظر ابدا، دعهم يموتون، لان هذه المناظرة تحيي ذكره. هذا واحد. اثنين، ما قيمتها وهو لن يستجيب؟ لأن صاحب هوى جاء ليكون له العلو وليس أتى طالبا الحق، لكن من جاء مسترشدا يعرض عليك ما عنده ويقول لك أفتني فيه ولو ظهر لي الحق لقلت سمعنا وأطعنا، لا إشكال. ذكر هذا ابن بطة وقسم القسمين، ذكر هذا الأجور في الشريعة، هذا باب محبوك، هذا باب معروف في السنة. لكن بعض الإخوة لا يفهم ضابطه. إيه الضابط؟ في فرق بين تعال أناظرك أجادلك، هذا لا، وبين من يجادلك بالتي هي أحسن، يسأل وأنت تجيب، جاء يطلب الهداية. انتبهوا يا إخواني، جاء ليناظر، جاء ليجادل، جاء ليطلب الهداية. ده جدال بغير التي أحسن، وده جدال بالتي أحسن. فالتي أحسن جاء يطلب هداية أعطيه، جادل بالتي أحسن، عرض هذا. طيب جدال بغير التي أحسن هذا ما يجوز. ذكر اللكاء والأجر وابن بطة وكذا، أئمة السلف ذكروا هذا، صابوني ولا تناظر، أحمد، كل هؤلاء العلماء يمنعون من المناظرة، إنما جاء يطلب حقا أعطي هذا الحق. طيب أو أمر حصل من سلطان، أو أمر تريد أن تفتعله ليحصل ليبلغ السلطان، تكون هذه لحاجة لا تتقضى إلا بها وليس من باب مناظرة وإمام باب إخصامه أمام ولي الأمر الذي لعن عن هذا الشيء، أم استدعاك ولي الأمر مثلا، أمر فرض عليك وأنت تبين حق الناس فقام واحد يجادلك في هذا مثلا فبترد عليه، لأنك لو سكت يؤتى الحق من قبلك. إنما صورة تعال أناظرك، تعال أجادلك، ردها السلف، تعال أجادلك، قال لست في شك من دين، تعال أجادلك، قال فإن غلبتني، قال اتبعني، قال فإن غلبتك، قال اتبع، وهكذا. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي نحن عليه لجدل هذا، تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. هذا أيوب. طيب نقرأ عليك الآية، قال نقرأ عليك حديث، قال لا ابن سيرين. فانتبهوا بارك الله فيكم يا اخواني، في هذه المسألة الضابط جاء يجادل جاء يناظر تعالى أناظرك تعالى جاء لا بإجماع. ليه؟ لأنه ليس مستغل الحق، فلو أتيته بكل دليل ما استجاب. ولهذا قد يأتي واحد مثلا صعلوق لا علم له فيقول لك أنا مستعد فلان الفلاني وأباهله عند الكعبة ويأتي وأنا أقف ويقف إن كان صاحب حق جيني. هو عارف أنك أنت لا يمكن تفعل هذا أصلا، لكنه يفعل هذا لأتباعه. كان الأول تعالى أناظرك، الآن تعالى أباهلك، طلع الجديد الوقت مباهلة على طول، ويأتي بأهله وأولادي وأتي أنا بأهلي وأولادي. إرهاب إرهاب. وعند الكعبة وأنا مستعد بقوله أنا بقول يرد علي أنا بقوله بشغل خفاء. أنت أصلا مغمور لا قيمة لك، أنت عاوز يرد عليك وقال هذا كذاب. أيوة ده المطلوب، لكن دعه يموت ولا تذكر اسمه أصلا. يتبقى واحد ممتاز يقول بس أصل هو يعني برضو هو ده الرجل بيقول علنا، هو ما بيردش ليه؟ ما هو بيقوله لأنك لا تفهم. طب أمال الواجب إيه؟ بدون مباه انت بتنسب لفلان شيء وبتقول قال خلاص اثبت هذا. هو محتاج وانا محتاجه تعال يا فلان ممن ارد عليه تعال ياسر برهامي اناظرك واجادلك تعال وانا ليه 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 انا مش محتاج هذا. انا محتاج ياسر برهامي عنده غلط. نعم يا هشام استخرج هذا الخطأ من صوتي او من كتابه ثم ناقشه علميا. انا محتاج اناظر ليه؟ هو عايز يرد على هشام مثلا وانا مستعد انت تعال خد كلامي هشام ورد عليه وخلاص، زي ما كان بيقول وحيد انا مستعد اجلس ونصور الجلسة وما هو انت محتاج. هو انا احتجت حتى ارد في كتاب عليك؟ احتجت اجلس معك؟ انا اتعامل مع اقوالك، اقوالك موجودة. هل السلف حال رضيهم على البدع كانوا يناظرون عشان يرد؟ يعني جلس الدريم مع المريسي، جلس احمد بن حنبل مع احمد بن ابي دؤاد يقول اناظرك، جلس. لا، الخطأ موجود، الكلام موجود، الضلالة موجودة خلاص. وبعدين لما جاء رد على مقطع فرضنا الاعلام مثلا بيشوه صورة ياسر برهامي مثلا في مسألة واطع له دقيقة وكذا، زي اللي بيعمل دلوقتي عايز ان الطريقة الوقت عنيت تقول لك ايه الحق الترند. يعني ايه الحد؟ فدلوقتي لو انت مثلا منتشر الكلمة مثلا اعلامي خبيث بيعملها بيتاجر بها ضمن مقطع خمس دقائق، انا لا ارجع الخمس دقائق، يجيب الترند ويمشي معاه وهذا ويصفوا حسابات عايز يلحق. ولهذا هم دلوقتي عشان يسجل الشهرة بيعمل ايه؟ اي حاجة. انا لسه على فكرة اول مرة على كلمة ترند والغضة تبعرفش يبتجي ازاي، بس انا بكررها من ايام مقطع جاهد بالسنن بيقول يا شيخ ده مقطع بقى ترند ترند. على فكرة في حاجة الايام ده تبقى ترند برضه مسألة الكهرباء والمية دي استغلوها. يعني احنا ايه ده بقول كهرباء كمان، ده بيدافع عن الكهرباء، الكهرباء بتقطع حشائين مش عارف ايه وبيقول فدي برضه بعض الاعلاميين المشهور جابها فاحنا كده ما هو فيقوم ياتي يرد. لا انت يجب عليك إذا أردت أن ترد على كامل المقطع. أنا لو هرد على كامل المقطع، أنا أرد من كتاب، أنا لو أرد بهذا ثم إن قد أرد بكتب، ثم لو لك موضع لا تقصده لو لا في كلمة نقول فعلا حمالة ولا أحملها على الوجه السيء وأرد عليك بوجه السيء، لا أقول هذا يحتمل ولهذا لا أرد عليك فيه ولهذا لا أرد عليك فيه. قريب ولعلنا نعلق على هذا المقطع تعليق خاص، قريب برهامي رد على المشايخ اللي بيسموهم فرديين، الفرديين دول زي العدو وكذا وكذا وكذا، حتى لما بيقولوا لياسر برهامي انت يعني تقصد يمكن لعلك لا، قال لا انا اقصد نعم هؤلاء. طب حتى الطلاب يعني مش عايزين مثلا يدخلوا طب دي مش ممكن كل دي اخطاء وكذا، قال لا انا ما أقول ليه اقول اخطاء، دي بدعه عندهم بدع عدو كده عنده بدع. يا ترى هيبقى مدخلي دلوقتي وبيشتم في المشايخ ولا لا؟ انتوا تعرفوا ان كل اتجاه اسكندرية ده بقاله 15 سنة بيمشي في البلاد بيقول ان احنا بنطعم في المشايخ، ما حدش فيهم الف للناس ان مثلا هشام او فلان من الجماعه المداخله بيطعن في محمد اسماعيل او بيطعن في احمد فريد؟ لان الناس ما تعرفش احمد فريد ومحمد اسماعيل. امال بيقولوا ايه؟ بيطعنوا في مشايخنا، بيطعنوا في الشيخ حسان، بيطعنوا في الشيخ الحويني، بيطعنوا في الشيخ يعقوب. تتخيل الان علنا برهامي يبدع هؤلاء. حتى الطلاب قال في درس له مقطع انا تناوله له مقطع، يعني طب يا شيخ لعل، قال لي انا بقصد انت بتخفف ليه؟ ده بيقول الطالب انت بتخفف الامر ليه؟ اه نعم دول عندهم بدع. ايه نعم؟ بدع مش مخالفات، دي ليست مخالفات. التكفير اللي كان على المنصات ده عندهم تكفير لا تستطيع ان تحصيه، اخذ الشباب الى كذا بقى مدخلي صرف. بتكلم عن منصات، بتكلم عن تكفير عن منصات، وبتكلم عن الى اخره. المنصات اللي صنعها هو التكفير الذي كتبه قبل ما يعرف واحد يعني ايه تكفير. العدوي ما يعرفش يتكلم في قضايا ايمان وتكفير، ما يعرف، ما عندوش علم. حيواني مالوش دعوه بالكلام ده. انما اللي بينظر زي امثال ياسر برامي، زي امثال عبد المقصود، زي امثال هؤلاء، دول منظره في هذا الايه؟ هذا الباب. انما دول لا، دول دعوات عامه كده، دول دعاة عوام. هو نفسه بيقول بقى، هو نفسه بيقول المشكله انكم لا تفرقون بين العالم والواعظ. يعني شادد المساله 100%. هل يا ترى الان ياسر برهامي يطعن في المشايخ؟ عايزين نشوف الان هل ياسر برهامي يطعن في المشايخ؟ هل اسكندريه لا تطرق نفسها؟ لا يؤخذ العلم الا على مشايخ الكيان. كتب ابن عبد الوهاب بشرحين احنا، الوعظ تقولي سمير مصطفى، تقولي حازم شومان، تقولي لا اسكت، هو بيقول كده. احنا عندنا مشايخنا في الوعظ. يا الله، يعني هشام ما قالش ما تسمعوش الا ربيع بن نادي والجامي، ما قالش كده، قال تسمعوا كل عالم سلفي وطالب علم سلفي. هل يا ترى الان سيرد على ولا بابا؟ يمكن الله شاء هذه بسنة التدافع من أجل أن ينشطر التكتل هذا. ما هو اسكندرية لا تعترف بحد، بس كانوا بيتجروا بيهم. يطعن فيك واللي بقى؟ شوف ده بيطعن في يعقوب ويطعن في كذا، طب أنت دلوقتي هتعمل إيه دلوقتي؟ ولهذا هذه أحدثت فجوة كبرى، شطرت. ياسر برهامي بدخول الحياة السياسية شطر التكتل اللي كان يعمله في جامعات مصر وحفاظات مصر، والتكتل ومسؤول كده شطر. جه الان بعد ما كانوا هم على ترابيزه واحده بيعودوا الان، لا ده بقى في مشايخ كانوا مشايخ فرديين، احنا مش تبع حسان ولا تبع حوين وكذا. انشطروا الان، اصبحت اسكندريه اسكندريه دلوقتي، والجماعه الحزب المستقل لحزب مستقل لوحد. بقى قدامك اتجاهين دلوقتي، ولهذا اصبح من الماده بقى اللي احنا نناقشهم اللي هي جات لنا جاهزه اهو بقى. انتوا بتطعنوا في مشايخ، ما هو العيال ديت عاملين كده، ده بيطعنوا في حسان، بيطعنوا في حوين. انت بقى دلوقتي ماذا تقول في طعن مشايخ في حسان والحويني؟ هتجر بايه دلوقتي؟ اصل مشايخنا دارسين، اصل دول وعاظ، وعاظ مش علماء، تطعن فيهم؟ فين جهودهم؟ فين مش عارف ايه؟ انت كفوك انفسهم. فده سنه تدافع، لن يصعد الباطل صعودا. لا، الله عز وجل قد يجعل الغلبة لأهل الباطل حينا فيما يتعلق بإيه؟ بالجمهور، فيما يتعلق بالسيف والسنان. أما الحجة ظاهرة دائما، حجة السنة ظاهرة، لكن ماذا بعد ذلك؟ تحصل سنة التدافع، يحصل التفكك، يحصل التفكك بعد ذلك. فلحن الحجة في هذا لعل بعضهم يكون ألحن بحجته كانت واقفة لابد منها، لأن المسألة ليست في حقوق العباد بل حتى في الدين. ولهذا ابتعد عن مناظرة أهل البدع والأهواء. الأمر الثاني، لابد أن تستعد لمعرفة ما عليه أهل الشر حتى ترد على باطلهم، لأن لهم أساليب، لهم أساليب. يعني سنبين من صاحب المنصات. أنت الآن تتكلم عن منصات ياسر برهامي وأنت من اخترعها، تتكلم عن التكفير ياسر برهامي وانت من اخترعه، الان تتكلم عن الوقوف مع الحاكم وانت ممن لا تراه حاكما، احنا نقدر بقى نناقشه. انما عدو يناقشه؟ لا، عدو بيقول يعني عدو ما عندوش اشكاليه ان هو تأخذ مياس البرهامي بس يعني بعيده عن التحزب وبعيده عن كلام عام، لكن يقدر عدو يناقش ولا يقدر حسفان يناقش يدخل مع هذا؟ أبدا 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 أبدا. لكن نشوف من التكفير ده، هل التكفير ده كان عمصات ولا التكفير ما أصلت أنت في كتبك؟ بتكفر الحاكم بقانون واحد بيضعه ويعممه، وليس عنده التعميم تعميم باعتبار دولة، ده تعميم باعتبار لو مؤسسة بتشريعا. نعم.
وفي قوله أقضي بنحو ما أسمع فسحة كبيرة للقضاء، وأنهم لا يكلفون بشيء غاب عنهم بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم، فإن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران، ولا يكلفون ما وراء ذلك، بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر، لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى.
صحيح. نعم.
وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة، ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب.
وهذا مملوء يا أخواني الآن. ممكن الزوجة كما قلت لكم تكون في كناف زوجها وتنفق من تأكل من صحفته وترفع القضية وتجيب شهود ويحكم له إن ما ينفق على من شهرين من سنتين. طب القاضي ماذا يصنع؟ القاضي عنده شهود وعنده كذا، والتاني ما عنده. ممكن تجيب لك أنك تتقاضى راتب، إذا كنت في السعودية ولا شيء بتتقاضى راتب مثلا ما يعادل 100,000 جنيه، وبتجيب من يحلف ويحكم له. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه في بعض المواضع بخلاف الظاهر،
خلاف ليه؟
خلاف الظاهر.
مثل
البعض يقول يعني
مثل
حديث عبد بن زمعة قال الشبه في الولد لهذا الرجل، وقال احتجبي منه يا سود.
ده صح يا أحمد؟
إيه؟
يعني ده صح أن النبي في قصة عبد بن زمعة وكذا حكم خلاف الظاهر؟
يعني في شبه شفنا هذا ظاهر.
انت اعتبرت الشبه ظاهر الشبه. لا يا احمد، ظاهر الفراش حكم الفراش الولد للفراش، يبقى هذا هو. انما شبه الولد مش الظاهر في الحكم، في فرق بين ظاهر في الحكم وبين ظاهر في الوجه. ده لا يعارض ماذا؟ الولد الفراش. يبقى النبي قدم الولد الفراش حتى ولو ظاهر الشبه. يبقى هنا لما قضى بايه؟ قضى بالبينة. البينة هنا ايه؟ الفراش. يبقى الولد الفراش ده بيقدم الحكم. يطلع بقى، ولهذا احنا بنقول ايه؟ لا يعمل بتحليل التحليل بتاعه دي ان دي ولا مش دي ان ايه ولا مش عارف ايه، ده لا يعمل به. الاصل الفراش. تريد انت ان تلغي الاصل هذا الولد تلغي هذا تخرج عنه، يبقى باللعاه، يبقى في لعاه. إنما شبه إنما كذا لا. نعم.
لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر، والباطن يتولاه الله عز وجل. فلو ادعى شخص على آخر ب100 ريال وأتى المدعي بشهود اثنين، فعلى القاضي أن يحكم بثبوت 100 في ذمة المدعى عليه وإن كان يشتبه في الشهود، إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى. لكن إذا لم يوجد قطع ظاهر،
وإن كان إلا لو في حال الشباب يجب أن يتحرى. يعني إيه؟ لو أنه مثلا ظاهر أمامه أن في تلاعب، فده ممكن يعقد المسألة أمام صاحبنا ويطلب منه أشياء تثبت حقا في عين هذا. كما قلت لكم، يقول استدعاء مثلا موظف صاحب الختم هذا واستفاء أمور ممكن يتبين له من خلالها ماذا؟ الكذب، فيسقط البينة. ممكن النبي، وممكن يفعل أشياء ممكن قد يشتد عليه أو كذا بأمور يستخرج بها الحق. نعم.
لكن إذا لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم، وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك لقوله إنما أقضي بنحو ما أسمع.
يشوف الشيخ يقول إيه؟ وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك، حتى لو غلب على الظن إنما عنده بين. نعم.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من قضي له بغير حق فقال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني أن حكم الحاكم لا يبيح الحرام، فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوة فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به، بل إنه يزداد إثما لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذا الطريق. وفي هذا الحديث التحذير الشديد من
كيف حكم. يعني كيف هنا لما توصل إلى الباطل بطريق باطلة وكذا وقع في جريمتين، جريمة أخذ الحق ما لا يحل له، أخذ الأمر بغير حق، والجريمة الثانية أنه أخذه بطريق، الطريق ده احتاج تحايل، احتاج أيمان كذبة، احتاج غيره، فيكون الإثم من جهتي، من جهة الباطل الذي أخذ ما ليس بحق، من جهة بقى الطريق. نعم. وفي مثل الذي يتوصل إلى المحرم بحيلة، هذا أكثر إثما من الذي يفعل الباطل بدون حيل، بدون حيل. نعم.
وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه من الوثائق مهما كان الأمر ولو كان أقرب قريب لك. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا.
نعم، هذه مسألة بقى مهمة متعلقة به هنا، لأن الإشكال الوحيد اللي يورد على هذا الكلام، ها بس يا شيخ إذا كان القاضي يعلم إن هذا يعني مو هذا كذاب أصلا معروف الناس، وإذا صادق رجل لكن ده مع عقد وده ما مع عقد، يعني ماذا يصنع؟ هل القاضي يحكم بعلم هذا السابق وكذا ولا ماذا يصنع؟ نعم.
هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟ فقيل لا يجوز، لأنه قال فأقضي له بنحو ما أسمع، ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة، لأن العلم ليس شيئا ظاهرا يعرفه الناس حتى يحكم له به.
نعم.
وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه، وقال آخرون بل يتوقف إذا وصلت البينة إلى ما يخالف علمه.
نعم.
والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة، ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم، فمثلا إذا تحكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولا، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم.
الحكم يعني خلاص، ما كما قلت لك استفاء أمور يشدد في شيء افعل كذا بحيث يصل إلى التناقض فيسقط، فهنا هو حكم بعلم اللي موجود في مجلس الحكم في أول كلام، أول كلام يخالف آخر كلام فتوصل إلى إسقاط الأمر. طيب، ومثال آخر
إذا كان الأمر مشتهرا مثل أن يشتهر أن هذا الملك وقف عام للمسلمين، أو يشتهر أنه ملك فلان ويشتهر ذلك بين الناس، فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في هذه الحال منتفية ولا يتهم القاضي بشيء، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور.
نعم، لكن هل هنا يمكن أن نقول القاضي حكم بعلمه هنا، أو أن شهرة هذه في الناس صارت مقولة إلى الناس، يعني يشهد على ذلك كل الناس فيصبح شهرة ذلك بينة تخالف البينة التي أتى بها فلان، هو أتى بعقد وقع عليه من اثنين، بس العقد اللي وقع عليه اثنان يخالفه أهل البلد، أهل البلد يخالفه. ليه؟ بكون هذا الشيء بوضع يد أو بتلقي الناس إن ده كذا إن ده كذا إن ده كذا معلوم، يعني مثلا أنا أقول مثلا عندنا في بيئة مثلا ويكون إيه المضرب هذا بتاع الأرزو، خلاص ده مش ملك حد من أرض، لو يجي واحد بقى ياخذ شيء منه وجايب عقد ان هو له ايه هذا الشيء وموقع عليه من اثنين، لكن لو تسال الصغير تسال الكبير تسال الرجل تسال المراه تسال كذا كله يقول ده كذا كذا كذا، هذا اشتهار، فلم يعد هذا الامر راجعا الى علم القاضي الخاص، صارت هذه صالحه الى ان تكون بينه اقوى من بينه ماذا من اتى بهذا. نعم.
قال القول الصحيح في هذا هو التفصيل، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي.
ده الأصل. نعم هذا هو الأصل.
ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة تحول المسألة إلى قاض آخر، ويكون هو شاهدا من الشهود.
يعني ممكن يقول إيه في الحالة ديت؟ يعني أنا مثلا وأنا طالب في كلية الشريعة، هذا هؤلاء المتنازعين اليوم بعد ما صرت قاضي، وإحنا في الكلية كنا زملاء، وكان المسألة دي بينهم وكذا وده، وأنا عارف إن ده حق وده، وإن ده مأكل حقه، وإن ده كذا كذا، فلما بقيت قاضي ترفع إلي هذان الرجلان، وده معاه ورق وده معاه ورق وده ليس معاه ورق، وأنا أعلم به بهذا الأمر، أنا أعلم، أنا ده كان أمامي. فهنا أحول القضية إلى قضاء آخر ثم أكون شاهدا في هذه القضية، أكون شاهدا في هذه القضية. نعم. لكن هل لي أن أحكم بمكان؟ هذا علم خاص، قد يحصل إن تبدل الأمر، قد يحصل أي شيء. نعم.
ويكون هو شاهدا من الشهود، مثل أن يدعي شخص على آخر بمئة ريال فينكر المدعى عليه، والقاضي عنده علم بثبوت المئة على المدعى.
يعني كنا في الحرم بنعمل عمرة مثلا، وأنا قاضي ومعايا اثنين، وده أخذ من ده 500 ريال أمامي في الحرم 500 ريال، وبعدين بعد ذي جاء ده أنكر ده وده وكذا، فالمهم الذي أخذ جاب شهود إن هو ما أخذ، وجوم يترفعوا إلي، وأنا كنت معهم أصلا في الحرم ده أمامي واخذ، لكن جايب شهود معاه، والتاني ما جابش شهود معاه، قاله هات شاهد، قال ما معي شاهد، إنما ده قال معاه اتنين هم بيحلفوا إنه ما مثلا ما كذا، وهذا كان أمامي، ماذا أصنع؟ ممكن أنا أحول هذه المسألة إلى قاضي آخر، وأكون أنا الشاهد لهذا الرجل أنه أخذ منه أمامي كيت وكيت. نعم.
فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف فينكر علمه،
مثل أن يدعي شخص آخر بمئة ريال فينكر المدعى عليه، والقاضي عنده علم ثبوت المئة على المدعى عليه، فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول أحولها على قاض آخر، وأنا لك أيها المدعي شاهد، فتحول القضية إلى قاض آخر، ثم يكون هذا القاضي شاهدا فيحكم بيمين المدعي وشهادة الإيه؟ وشهادة القاضي، لأنه ممكن يحكم بشاهد ويمين. مثل مثلا الآن كثير من الناس اليوم، يعني مثلا مثل الأب أو مثل أحد الورثة يعطي لآخر شيء وهو هبة، بس بيجعلها في صورة بيع. يعني الآن ما يحب الأب مثلا يهب ابنه ويميزه على آخر، بيعمل إيه؟ بيجعل هذا في عقد بيع، يعني باع وتسلمت المبلغ كذا، وهو ما حصل، هو ما حصل. طيب أنا كقاضي وجاءت الأوراق عقد بيع وكذا، طيب أنت الطرف الآخر خاص معك أوراق؟ لا ما معي أوراق. معك مرفع؟ يا شيخ ده هذه هبة، وهو ما كانش معه أصلا اشتري منين ولا يجيب منين ولا ولا لخير. طيب بس أنا أمامي عقد رسم موقع بشهود إن ده بيع، فما عندي مرفع هذا البيع، وبالتالي سأحكم هذا، أحكم هذا. لكن يمكن أن تحذر ويتضمن مجلس الحكم موعظة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين بعد الأربعة أيمان، أوقف النبي وقال اعلم أن الله أن أحدكم لكاذب، والله عز وجل يعلم أن أحدكم لكاذب وكذا، ولا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويذكر ويأتي عند المرأة أيضا بعد الأربعة أيمان إنه لمن الكاذبين، والخمس أن لعنة الله عليها، يوقفه قبل هذا يقول لها انتبه هذه لعنة الله وأول آخره، ويعلم الله إن أن أحدكم لكاذب، يذكر ما في مشكلة، لكن في النهاية بيحكم بموجب الذي ماذا عنده. أيضا من المسائل المشهورة إن كان واحد مثلا يكون عنده مثلا 20 فدانا وعنده مثلا مشروع كذا، فمن أجل أن يتهرب من ضرائب أو مثلا من أي شيء يوم يعمل إيه؟ يوزع التركة على أولاده بيع وشراء، عشان يكون أمام الدولة هو مثلا مالوش حاجة، يعني مثلا مول كبير جدا كده عامل باسم الزوج، السيارات دلوقتي بيعملوها باسم الأولاد الصغار، يعمل واحد سيارة باسم الوالد الصغير وهو الوصي عليه، لان هنا بيدفع ضريب مثلا كذا، لكن لو باسمه هيدفع ضريب كذا. دي معروفه كده، يمكن حتى عندنا في الفلاحين دي مشهوره جدا، تلاقي الارض باسم ابنه والارض باسم ابنه وكذا وكذا، هو ما اشتراش ولا شيء، مات الاب كل واحد مسك عقد. انا معايا خمس فدين، ايوه ده ابويا هم في الحكومه والحيازه وكل حاجه. يا اخي اتقي الله خلاص هو ده. طب ترفع الى القاضي، ترفع الى القاضي، القاضي بيحكم به بموجب يا اخوان العقود الموجود، العقود الموجود بيحكم بموجب العقود الموجود. لكن ممكن بقى القاضي يذكر بالله، يقول له كذا وكذا، ولو اخذت كذا ما هتسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانا اعلم ان الناس يفعلون كيت اصالات الامانة الان. ها هذا شيء ظاهره، جميع القضاة يعلمون ان اصالة الامانة ليس حقيقي، لان اصالة الامانة عبارة عن ماذا يا اخوان؟ ثلاثة اطراف، هشام اخذ من محمد مبلغ ليوصله عبد المتعال، ثم خان الامانة ولم يوصل. هو مش كده، هو هشام اصلا شاري من عبد المتعال، شاري منه حجر كذا، هي شراء اصلا، فعبد المتعال اخذ علي هذا الإصابة، فرفعوا ان انا ايه، ان انا خنت الامان. ولهذا تجد القاضي بيحكم بموجب خيانة، فاتيك السجن من هذا عشان انت خائن. الايصال ده ممكن يضرب لو ايه، لو ثبت ان دي معاملة تجارية او معاملة بيع وشراء، خلاص بطل. فلهذا المحترفون من هؤلاء الناس يجي يقول لك انا بطلب يمينه، وبيطلب يمينه وضع صيغه معينه، المحامي وضع صيغه لان ممكن يوري، فالمحامي بيضع بقى صيغه بحيث يورطك، لازم تعرف هذا. طب ماذا تصل؟ القاضي عارف كده، القاضي يعرف هذا، يعرف ان ده كله ما فيش حاجه اسمها ان فلان اخذ امانه يوصلها لفلان، انما دي معامله بيع وشراء. بس هو المطلوب منه انه ايه، ان يثبت ان ده وصل امان، فبيجيب شهود ان ده ايصال امانه كذا كذا، فبيحكم بخيانه امان، مع انه يعلم ان ده مش من اجل هذا، بس ما عندوش ما يرفع هذا الامر، ما جابش شهود لهذا. فدي مشكله جدا، ولهذا احنا بنقول ايصال الامانه ما يجوز ابدا، صار الأمانة كذب من أوله أصلا، كذب من أوله، لأن فيه ثلاثة أطراف وهما طرفان، فيه أنها أمانة وهي بيع، ولهذا تعرضك إلى ضيق بعد ذلك، تحلف وانت صاحب الحق لك، لك، لكن لو حلفت أن هذا أمانة يبقى أنت كذاب، تحلف يمينا غموسا، ولو ما حلفت راح عليك حقك، ماذا تصنع؟ قيدت نفسك. لكن ممكن يكون عن طريق ما ادري بعض المحامين يعني يقول كمبيالة ولا شيء من هذا، المهم امور تثبت بها حقوقك. الحمد لله الشريعه عندنا بفضل الله توثق الديون باشياء، عندنا توثيق الدين برهن، بضمان اذا ما سددت انت يسد الضامن عنك، اشياء الشرع اعتبرها موثقات للديون، موثقات للديون، بعيد عن هذا الامر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله. شوف يا اخواني، يعني دروس العلم تتناول واقع الناس، مش دروس العلم مثلا دي بعيدة عن واقع الناس. لهذا الناس في حاجة إلى تعلم سبحان الله. وأشد هذه الإيصالات ما كان على بياض، ودائما احنا نقول هذا على سواد، يعني نروح استأجر شقة من واحد بياخد عليه شيك على أبيض، شيك بياض يعني غير مفقد في شيء، عشان تستأجر شقة ياخد شيك على بياض، يعني وارد الصبح ترفع لي الشيك عليا ب 2 مليون جنيه. يعني ديت رجلين. طب ليه؟ يقولك هو كده مش ضمنك. طيب حط مثلا 30,000 جنيه ولا 50,000 جنيه ولا اي حاجة مثلا، لا بياض، ممكن تختلف مع الرجل وتختلف مع المرأة وتختلف مع كذا، يرفع لك الشيء. ممكن تموت انت ويرفعه على 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 ورثتك بهذا، فالمشكلة. ولو ما فعلت هذا ما أجر لك، تعمل ايه؟ نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول بعض الإخوة يرد بعض هؤلاء الذين يقيمون هذه المناظرات ويقول إن الأئمة ناظروا، بل حياة ابن تيمية كلها مناظرات، لكن المناظرة لها شروط.
لكن ايه؟
المناظرة لها شروط.
احنا رددنا على هذا الآن، قلنا هذا ليس بالمناظرة التي قلناها. أثبت لنا أن ابن تيمية مرة واحدة قال تعالى أناظرك، إنما مناظرات ابن تيمية يا أخي هدك الله، أنا ذكرت هذا، مناظرات ابن تيمية بين يدي سلطان، سلطان يستدعى هؤلاء لما وشوا به تم بهؤلاء، مناظرة في الوسطية، مناظرة في كذا. طيب وما معنى المناظرة هنا؟ مناظرة كان هم استشكلوا عليه، قالوا أنت خارج عن منهج أهل السنة والجماعة، الوسطية فيها 10 ملاحظات، أجبنا عن هذه الملاحظات، أجبنا عن هذه. فقال 1 2 3 4 كذا كذا، أنا ما ذكرت حرفا إلا عن السلف الصالح، وأنا أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بكلمة خالفت فيها كذا. أدي مناظرة، ما أنت عندك مناظرة في الوسطية، عندك ما هذه المناظرة؟ وشوا به إلى السلطان والسلطان أحضر بيدافع عن نفس عليه 10 شيء. مش ابن تيمية قضى مناظرات، المناظرات اللي تعالى ونظرك كذاب، اللي يقول هذا كذاب. فلا تلبسوا على الناس، لا تلبسوا على الناس. طب أجيبني أنت بقى لما المناظرات كده وحياة الأئمة، أجيبني بقى عن إجماع في عدم المناظر، ها أجيب عن إجماع، ها كيف تقول كل كتب السنة ذكرت هذا النهي عن المجادلة والمناظرة لأهل البدع، كلمة واحدة هكذا السنة. يبقى نقول النهي هذا مجمع، أما المستثنى هذا على هذا النحو زي ما أنت بتقول كده ابن تيمية، ابن تيمية ابن تيمية اللي بيوشى به في مسائل الوسطية وكذا، ابن تيمية اللي يوشى به في مسألة المقابر، ابن تيمية اللي يوشى به في مسألة الطلاق، ابن تيمية وهكذا. إنما ابن تيمية قال تعالى أناظرك، قابلني، تعالى أجادلك، هو ده اللي ابن تيمية فعله. احنا بينا ان ممكن هذا يفعله السلطان، يستشكل احد اهل البدع وانت تتكلم في السنة فيفعل كذا، زي ما فصل الائمة، الائمة فصلوا قالوا هذا احد رجلين، الاول جاء يطلب حقا، بين لي انا عندي كيت 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 سأناقشك فيه، ان ظهر لي الحق اتبعته، جادله بالتي احسن، ما في مشكله. هذه تسمى مناظره، تسمى مجادله، تسمى كذا بالتي احسن. طيب الاخر جاء ايه؟ جاء يطلب مناظرتك، مجادلتك، مش يطلب الحق ان ظهر، لا يطلب مجادلة. هذا لا تجادله باجماع ولا تناظره باجماع. استدعاك بقى السلطان امام كذا، هذا ما في مشكله. ولا الإجماع على هذا، ولهذا كما قلنا لك أيوب لم يسمع كلمة، مش يسمع بمناظرة، ابن سيرين لم يستمع الآية. هتيجي انت بقى تقول أصل مناظرة جائزة بشروط عشان ترجع للي احنا بنقوله الآية. طب ليه بقى بدل ما تقول مناظرة جائزة مثلا إذا كانت بشروط بقى انت جعلت الأصل المناظرة إلا شروط؟ لا انت اعكس، وهي ماذا؟ الأصل ده المجمع عليه اللي هو عدم مناظرة هؤلاء، ثم استثني ما يدخل في الجدال بالتي أحسن على الوضع الذي جاء. يبقى إيه الأصل وإيه عارض الأصل؟ الأصل المناظرة والأصل عدمها. هتفصل في معنى المناظرة، هل معنى المناظرة تعالى أجادلك، ولا معنى المناظرة إرشاد من جاء يطلب الهداية؟ إن كان إرشاد بطل بداية ده متفق عليه، إن جاء تعالى أناظرك متفق عليه عدم الجواز. يبقى بين معنى المناظرة الأول، ماذا تريد بالمناظرة؟ أهي طلب الحق إذا ظهر اتبعتك؟ ما في مشكلة، هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهي تعالى أجادلك، تعالى أناظرك؟ لا، باتفاق لا تجوز. نعم.
قال الأجر في الشريعة: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين.
شوف ده إجماع.
فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد،
مسألة مسترشد، كان بيسألك بيسأل مسألة مسترشد، ها،
إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بلطف.
فأرشده بلطف، ما يقول يا شيخ، يعني واحد مثلا جاءك الآن من حزب الزور هذا، يسترشد: أنا يا شيخ الآن إحنا دخلنا أقمنا حزبا لا من أجل حزبية، إحنا بنهرب من الحزبية، ولكن هذا لا يمكن إحنا نمثل الدعوة إلى الله عز وجل في هذا المكان إلا إذا كنا تبع حزبا. عجبني. طب يا شيخ إحنا مثلا فعلنا كذا وكذا من أجل مثلا كذا، ولاة المرأة إنما كانت لأن ما في سبيل هذا والمقعد وهكذا، ثم ما تبين له بالدليل يستجيب. هذا جاء يسأل مسألة مسترشد، هذا أجبه. طب الثاني، ها،
فأرشده بلطف ما يكون من البيان بالعلم والكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك.
الحقيقة الأجوري وضع مصادر الاستدلال، وضع المرجعية، أرشده بالكتاب والسنة وقول الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما ترشده بقولك، ترشده بقول السلف. نعم. زي المسألة اللي معنا الآن عندنا إجماعات تحملها عليه، طيب هذه الإجماعات عن نهي عن مناظرة تحملها عليه، لكن أنا أحمل المستثنيات عليه على الجدال بالتي أحسن عليه على طلب سلطان كذا. ولهذا كما قلنا لك بين الأصل وعارض الأصل، ما هو الأصل؟ فممكن تتقلب المسألة زي ما تقول مثلا يعني يصلى في السفر كل النوافل إلا الرواتب، واحد يقول لك لا يصلى في السفر شيء إلا النفل المطلق مثلا أو ما شابه ذلك، فممكن تعرض المسألة كده، ممكن تعرض المسألة. نعم.
وإن كان يريد،
لكن هنا ثبت الأصل ثم ثبت عارض الأصل بعد إعطاء مفهوم المناظرة الأول، لأن قد تنفي أنت شيئا وأثبت أنا شيئا، وما تنفي على خلاف ما أثبته، فليكون بيننا خلاف. يعني أنت متفق معي على معنى أنه من جاء من قال تعالى وجدلك أن ممنوع، تمام، وأنا متفق معك أنه لما تكون مناظرة على وجه ما يستدعيك سلطان يبين كذا أنا جائز، تمام، يبقى خلاص، إذا ما في بيننا خلاف. لكن أنت عبرت أني جائز المناظرة وكذا كذا كذا، وده طريقة كثير من السلف لكن بشروط، وأنا بقول لك إيه الإجماع على إيه عدم كذا كذا كذا، يبقى لابد أن نحدد إيه المعنى اللي بنتكلم فيه في المناظرة حتى ممكن ما يكون فيه خلاف في هذا الأمر، وبالتالي نتفق لا نختلف. طيب لكن إن جئنا على صورة متفق على المنع منها وأنت خلفت أو أنا خلفت، يبقى إحنا خرجنا عن منهج السلف، ألا وهي صورة تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، تعالى تعالى إلى آخر ذلك، وقابلني في المكان الفلاني والصوفية يجي وإحنا نيجي وإذا يطرح سؤاله ونحن نطرح سؤالنا، هذا ممنوع، هذا ممنوع. ولا شك أنه مزمل حينما تقول له ذلك، أو أحد طلبة العلم إحنا نقول له ما عنده كم، عنده ابن تيمية ومناظرة الواسطية، هو عنده هذا، لكن مين اللي مع الأصل ومين اللي مع عارض الأصل؟ انتبهتوا يا إخوان؟ نعم.
وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كرهه لك العلماء فلا تناظره واحذره على
دينك. وإذا كان يريد، ها، يبقى الأول سؤال مسترشد. طب الثاني وإن كان يريد
مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كرهه لك العلماء.
كرهه لك العلماء، تعال أناظرك، تعال أجادلك، هذا الذي كرهه لك العلماء. ها؟
فلا تناظره واحذره على دينك.
فلا تناظره واحذره على دينك،
كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا.
يعني إجماع، هذا إجماعه. يعني مثلا دلوقتي دعاني وحيد عبد السلام إلى مناظرة وتسجل، ها، بحكم السلف، نذهب ولا ما نذهب؟ ما نذهب. ليه؟ أنا اللي عندي قلت فيك بموجب الكلام الوارد وصنف، أنت رد علي في هذا الذي قلت، ما يحتاج إلى مناظرة، تحتاج إلى مناظرة ليه؟ طيب اللي بيقول لي تعال أباهلك عند الحجر الأسود، ولا أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أي شيء، أنا أنت ماذا تقول فيا؟ تقول فيا كذا كذا، اثبت، اثبت هذا، ما لم تثبته خلاص. نعم.
فإن قال قائل
طب انفي، نفيته، لا بس احنا عايزين نكون مقطع في فلان ابن فلان فرد عليه نفي، هذا فلان وفلان ده متبع مشهور، نرد، هنرد على ياسر البراني، لكن هنرد على احمد مش عارف ايه ولا محمد ايه بتاع طبعا مستحيل طبعا. يبقى انت اخرجت من 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 تحت السرير، فجعلت فين؟ على سرير المعرفة عند الناس. لا، اكلم ياسر البرامي، نعم، رأس الحزب، هتكلم في محمد اسماعيل، اتكلم في سيد العظيم، نعم، اتكلم في احمد فريد، نعم، لكن هتكلمني في محمد زعبل هنا؟ ما لا، ما اتكلم في هذا، ما لي دخل بهذا اصلا، هتكلمه بس يبقى عملت له ايه؟ هيقوم من الصبح عامل لك نشئ لك قناه خصيصا، ويبقى قناه فلان الفلاني في الرد على مش عارف ايه. يبقى انت اظهرت طريقه السلف، المغمور هذا لا تلتفت اليه. نعم.
فان قال قائل فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم.
شوف شوف بيورد الاجر هذا. طب قد قال يقول لك لا، يعني ندعهم يتكلموا بالباطل ونسكت عنهم. ها؟
قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به اشد عليهم من مناظرتك لهم.
طبعا، لان امات للاقوال، في اقوال تركها امات له اذا لم تكن مشاهير، واذا لم فدي امات له، اتركه يموت القول لاني شاف. نعم.
كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.